إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زدنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس، مع كلام ربنا جل في علاه الذي قال فيه عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله. وقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه، فإن أحب كلام الله فقد أحب الله، فكلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. وهذا الكتاب العزيز هو المعجزة الخالدة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الله جل وعلا أعجز به البلغاء والفصحاء أن يأتوا بمثله أو يأتوا بسورة من مثله أو يأتوا بآية من مثله سبحانه جل في علاه. وهذا الكتاب العزيز فيه العز وفيه الشرف، الذي من استمسك به كان له نجاة وكان له عزا وشرفا في الدنيا وفي الآخرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم.
جزاكم الله خير. ما زال القرآن يسر لنا صفات أهل التقى والورع الذين لهم الحظوة والمكان العليا عند ربنا جل في علاه. علم اللبيب الأريب الفقيه الذي يسمع هذه الصفات فينظر في نفسه، إن رأى أنه يقارب هذه الصفات حمد الله على ذلك ودعا الله أن يثبت له هذه الصفات، وأن تنادي صفة الخير على أختها. وإن لم يرد في نفسه هذه الصفات فلا بد أن يتحصر على نفسه، وباب التوبة مفتوح، فعليه بالأوبة والتوبة النصوح لله جل في علاه. ولسان حاله دائما يقول: عجلت إليك رب لترضى، فليتسم وليتصف بهذه الصفات وهذه السمات التي قال فيها الله جل في علاه ختاما لأهلها: وأولئك هم المفلحون. فالفلاح والنجاح والتوفيق والتسديد لهؤلاء، والحور والحبور والسرور لا يكون إلا لأمثال هؤلاء. ذكر القرآن من صفات هؤلاء الذين اتقوا والذين آمنوا، ذكر الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وبينا لفتة هذا الذكر بأن الله جل وعلا بين لهم أنهم عندهم صلاح الباطن وصلاح الظاهر، وقد أثر الباطن في الظاهر، وظهر ذلك على أفعالهم بأنهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأنهم كانوا يؤمنون بالغيب، وهذا الوازع القوي في قلوبهم أنهم يسارعون إلى الخيرات وهم لها سابقون فاعلون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال الله جل وعلا تكملة لصفات هؤلاء الذين يؤمنون الغيب ويقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، ما أنزل للنبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب والسنة كما سنبين،
قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال بعض العلماء من بعض المفسرين قالوا هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام وأمثال عبد الله بن سلام، لأن عبد الله بن سلام كان من اليهود وقد أسلم وهو قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم رجل آمن بنبيه ثم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منهم عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال نظرت إلى وجهه فعرفت أنه وجه ليس بوجه كذاب، ثم سأل سلم بعض الأسئلة قال لا يجيب عنها إلا نبي، ثم بعد ذلك دخل الإسلام شهد أن لا إله إلا الله، بعدما علم الحق شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال يا رسول الله اليهود أو يهود قوم بهت فلا تخبرهم بإيماني، فدخل عليهم سلم فقال ماذا ترون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا هو سيدنا ابن سيدنا أفضلنا ابن أفضلنا إلى آخر هذا المدح. فقال أرأيتم من أسلم أو دخل الإسلام، يعني يكون أسوة لكم وقدوة أن تدخلوا أيضا أنتم في دين الله إلا في علام. قالوا حاشاه أن يفعل ذلك. فدخل عبد الله بن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا هذا أحقرنا وابن أحقرنا إلى هذا البهت المعلوم من يهود، لكن عرف قتل الرجل أولا عندما قال لا تخبرهم. الغرض المقصود قال بعض العلماء نزلت في عبد الله بن سلام، وبعض المفسرين يقولون لا هي نزلت في أهل مكة الذين كانوا على ديانة إبراهيم أو على النصرانية، كورقة بن نوفل كان على النصرانية فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن به، ورقة بن نوفل قال ليتني كنت فيها ندعا، لذلك بعضهم يقولوا من الصحابة يعني كنت معينا لك ونصيرا. فالغرض المقصود قالوا نزلت في هؤلاء، والصحيح الراجح أن الآية عامة حتى في الذين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا من أهل الكتاب. الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم شرط الإيمان وشرط صحة الإيمان أن يؤمنوا بما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل على غير سلم وما كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا بيّن أن صحة الإيمان هو الإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بكل الكتب السابقة. قال الله جل وعلا قولوا آمنا بالله بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم إلى آخر الآيات. الغرض المقصود شرط صحة الإيمان أن يؤمن بكتابنا هذا وبالكتب التي نزلت قبل هذا الكتاب بأصول الكتب لا المحرفة في أيدي هؤلاء القوم، بأصول الكتب التي نزلت من السماء أنزلها الله جل في علا كالتوراة وكالإنجيل وكالزبور. لابد من الإيمان، والكفر بواحد من الكتب كفر بكل الكتب، كذلك الكفر برسول واحد كفر بكل الرسل. قد قال الله جل وعلا كذبت قوم لوط المرسلين، وهل كذبوا إلا لوطا؟ ما كذبوا إلا لوطا، فقال الله جل وعلا عنهم كذبت قوم لوط المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين. وقد بين الله جل وعلا كفر اليهود الذي أحاط بهم لأنهم فرقوا بين الله وبين رسله. الآية تثبت ذلك سورة النساء بسرعة، ها إن الذين لا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا، أحاط بهم الكفر من جميع جوانبه لأنهم فرقوا بين الله وبين رسله. فصحيح أن نقول شريطة صحة الإيمان هو أن يؤمن المرء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بكل الرسل. لكن بعض السفهاء الذين سمعوا هؤلاء الرعاع السفلة الذين تجرأوا على نبينا صلى الله عليه وسلم فتجرأوا على عرض رسول الله فقاموا ينتقمون فيعرضون بعرض عيسى عليه السلام. أغبياء سفهاء كفروا في اللحظة وهم لا يفقهون. أنت لا تؤمن ولا يستقيم إيمانك إلا أن تؤمن بموسى وعيسى وإبراهيم وداود وبمحمد صلى الله عليه وسلم، بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن ذلك وأظهر ذلك. لا يمكن أن يصح ويستقيم إيمان أحد إلا بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بكل الرسل والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالكتب التي نزلت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه والذين يؤمنون بما أنزل إليك، وهذه الآية نقف معها، والذين يؤمنون بما أنزل إليك ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب قطعا وإجماعا وأيضا السنة قد أنزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية آية ظاهرة جدا جلية تبين أن هؤلاء الزنادقة الرعاع الذين يضربون ديننا في الصميم يريدون هدم السنة، يقولون نعرض كل ما تقولون على كتاب الله فما وجدناه في كتاب الله أخذنا به، وطرحوا السنة خلفهم ظهرية، ومن لم يؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. وهذا بموجب هذه الآية، لأن الله جل وعلا قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك، وما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي، والوحي إما أن يكون كتابا وإما أن يكون سنة، والفرق بينهما أن الكتاب هو القرآن الكريم سمعه جبريل من الله جل في علاه تكلم الله به فهو لفظا ومعنى من الله جل في علاه، وأما السنة هي معنى من الله جل في علاه لكنها لفظا لكنها تكون لفظا من النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة واضحة جلية كثيرة متوافرة متضافرة تبين لنا أن السنة وحي كما أن القرآن وحي. قال الله جل في علاه مبينا ذلك في كتابه: وما ينطق عن الهوى، وما ينطق، ما من شيء يتلفظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من حكمة أو حكم أو أمر أو استحباب أو غير ذلك من الفعل، قال الله جل وعلا: وما ينطق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هو إلا وحي يوحى معناه ما هو إلا وحي يوحى، نفي وإثبات. والنفي والإثبات يفيد الحصر، وإفادة الحصر دلالة على أن الذي يأتي للسلم لا يأتي للسلم إلا من الله جل في علاء الوحي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأيضا الله جل وعلا قال في كتابه كما في الآيات: إن أتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: إن أتبع إلا ما يوحى إليه، يعني ما أتبع شيئا قط إلا الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا اتبع قرآنا أو اتبع السنة التي بيّنها، فهذه دلالة أيضا على أن السنة من الوحي. ومن أوضح الآيات التي تبين لنا أن السنة وحي من الله جل في علاه، قال الله جل في علاه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. كل هذه الآيات مع القرآن، انظر الآيات التي تأتي للسنة. قال: إن علينا جمعه وقرآنه فأدخلناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذن القرآن من الله جل في علاه، وأيضا من الله البيان. ما قال ثم إن علينا بيانه؟ علينا على من؟ على الله. يبقى إذن علينا القرآن وعلينا البيان، فالبيان من الله. والبيان قد ورد في آية أخرى، قال الله جل في علاه: وأنزلنا إليك الذكرى تبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. انظر إلى هذه الآيات: وأنزلنا إليك الذكر لتبين. فالسلام هو المبين، وكيف يبين السلام؟ بسنة. فالسنة هي المفسرة للقرآن وهي المبينة للقرآن. إذن فالبيان هنا وحي من الله جل في علاه، وهو من الله كما قال الله جل وعلا: ثم إن علينا بيانه. أيضا من الأدلة على أن السنة وحي من الله جل وعلا كالقرآن، قال الله جل في علاه: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وأنزل عليك الكتاب والحكمة وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما بإنزال الكتاب وإنزال الحكمة. وأيضا في آية أخرى قال الله جل وعلا آمرا نساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والآيات هي القرآن والحكمة كما قال الشافعي. كل من نحفظ من أهل العلم قال: الحكمة هي السنة، الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن بهذه الآية: والذين يؤمنون بما أنزل إليك. يبقى إذن الذين هم المؤمنون حقا، الذين وصفهم الله جل في علاه أنهم بالآخرة يوقنون، الذين لهم السعادة في الدنيا وفي الآخرة أولئك هم المفلحون، هم الذين يؤمنون بما أنزل إليك. وما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة، فمن كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن، وهو من الكافرين، لا يمكن أن يكون من المؤمنين بحال من الأحوال. ومن عاد السنة فقد كفر، فإن الذي يعادي ما نزل من الله جل في علاه يعادي الذي أنزله سبحانه جل في علاه. والذين يؤمنون بما أنزل عليك، هذه الآيات التي تبين لنا أن السنة وحي من الله جل في علاه. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، نقتصر على بعض الأحاديث التي تثبت أن السنة كالقرآن فهي وحي من الله جل في علاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: نعرض ذلك على كلام الله، فما وجدناه حلالا في كتاب الله أحللناه، وما وجدناه حراما حرمناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن قد أتيت القرآن ومثله معه في الإتيان. إذن القرآن وحي أم هو ينطق عن الهوى؟ وحي. قال: ألا وإني قد أتيت القرآن وأتيت مثل القرآن، ومثل القرآن مثلية هنا إيش؟ في الإنزال، لا في الدرجة، في الإنزال. قال: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة مثل القرآن. وأيضا قد قال سنة في رواية أخرى: قال: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، لأن تحريم رسول الله ما هو إلا نقل عن تحريم الله جل في علاه. قال: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله جل في علاه. وأيضا من الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيها أن السنة من الوحي حديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنت أكتب كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلمتني قريش على ذلك: كيف تكتب كل شيء ينطق به رسول الله ورسول الله بشر من البشر، ينسى كما ننسى، يغضب كما يغضب كما نغضب، فلا تكتب كل شيء. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: فتركت الكتاب ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه الأمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب والذي نفسي بيدي ما يخرج من هذا إلا الحق، اكتب ما يخرج من هذا إلا الحق. وإيش اللي يخرج من هذا؟ من لسان النبي صلى الله عليه وسلم، إما القرآن وإما السنة، فالقرآن حق والسنة كالقرآن فهي أيضا حق، وهذه أيضا من الأدلة تستدل بها العلماء على أن السنة وحي كالقرآن. أيضا من الأدلة من السنة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. قال نفث في روح الروح الأمين جبريل عليه السلام، وهذا الذي نفث في روحه. إيش اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنة أم قرآن؟ سنة. قد نفت في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، هذا الكلام حتى تستوفي رزقها وأجلها، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ليس من القرآن، صحيح ولا لا؟ من الذي أوحاه إليه؟ من الذي نقله له؟ جبريل عليه السلام. إذا نزل منزلة الوحي ولا ما نزل منزلة الوحي؟ نزل منزلة الوحي. أيضا من ذلك الحديث العظيم، حديث عمر وأبي هريرة، الحديث الطويل، حديث جبريل عليه السلام أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أخبرني ما الإسلام، أخبرني ما الإحسان، ما الإيمان، وهو يخبره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث الطويل: قال أتوني برجل. قال عمر: فبحثنا عنه فلم نجده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء يعلم الناس أمر دينهم. هذا جبريل جاء بإيش؟ جبريل عندما يأتي بإيش؟ يأتي بالوحي. جاء جبريل يعلم الناس أمر دينهم، فهذه دلالة واضحة جدا على أحاديث وحي يأتي بها جبريل، كما أن القرآن وحي يأتي به جبريل. أيضا من ذلك حديث اليهودي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويستخبره بعدما كشف الله له الأمور الغيبية ومع ذلك ما أسلم، قال: ينفعك ذلك؟ قال: أسمع بأذني. ثم سأله عن ماء الرجل وماء المرأة، الأسئلة الكثيرة سألها للنبي صلى الله عليه وسلم عن طعام أهل الجنة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تمهل حتى أتاه جبريل وهو يجيب عن طريق جبريل. لذلك في ختام الحديث قال: عندما سألني ما كنت أعلم شيء حتى أتاني جبريل فأنبأت بذلك. فهذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر في الإجابة جبريل أن يأتيه بالإجابة، لأنها وحي من الله جل في علاه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوحى إلي، هذا تصريح أيضا، قال: إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر بعض، حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوحى إلي، أوحى إلي بهذه السنة. إذن السنة أيضا وحي كما أن القرآن وحي، ففيها دلالة واضحة جدا على أن السنة من القرآن بمكان، بل كما قال أنس أو قال عمران بن حصين: السنة القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، بل السنة حاكمة على القرآن لأنها تبين لنا المجمل وتفسره، وإنها تقيد لنا المطلق وتخصص لنا العام، فالقرآن أحوج ما يكون إلى السنة من السنة إلى القرآن. الغرض المقصود القرآن والسنة صنوان، وهذا الذي حدث لبعض المحدثين من دقة الفهم ودقة النظر إلى تضعيف وتشذيذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لمعاذ: يعني بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن ابتدت؟ قال: فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن ابتدت؟ فقال: أجتهد رأيي. فقال العلامة الألباني: لترى دقة النظر وترى أنه لا ينظر إلى صحة السند فقط، المسألة مسألة نقد بطون السنة، وهذه لا يكون لها إلا الجهابذة الذين جمعوا بين علم الفقه وبين علم الحديث. قال: هذا الحديث شاذ متنه فيه شذوذ، لأنه رتب المسألة، قال: الكتاب ثم السنة، وهذا الترتيب ملغي، هذا الترتيب مرفوض، هذا الترتيب باطل. فصح أن تقول القرآن والسنة، لا تقول ثم وتتراخى، إذ القرآن كما قلنا أحوج ما يكون إلى السنة، فالترتيب الصحيح أن تقول القرآن والسنة، فالقرآن والسنة صنوان. وقول الله جل في علاه: الذين يؤمنون بما أنزل إليك، فيه نص بما أنزل إليك الكتاب وبما أنزل إليك السنة، فمن كفر بالسنة فقد كفر بالكتاب، ومن كفر بالكتاب والسنة فقد كفر بالذي أنزل الكتاب والسنة، ويكون بذلك قد ارتد عن دين الله جل في علاه. الذين يؤمنون بما أنزل إليك، وما أنزل من قبلك كما بين وما أنزل من قبلك كالتوراة والإنجيل والزبور. وقلنا هذه شرط لصحة الإيمان, شرط لصحة الإيمان الإيمان بالكتب السابقة, وشرط لصحة الإيمان الإيمان بالرسل الذين سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك قال وبالآخرة هم يؤمنون. قال الله جل وعلا وبالآخرة, وبالآخرة سميت الآخرة لأنها نهاية الأمر, لأنه لا شيء بعدها, سميت الآخرة الآخرة لأنها نهاية الأمر, وفيها كما قلنا يكرم المرء أو يهان, يظهر جليا السرائر وتنشر الصحف, يعرف أهل الجنان وأهل النيران. وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون, هنا تقديم وتأخير, يعني الأصل أن يقول يوقنون بإيش؟ بالآخرة, والتقديم والتأخير فائدة قطر بسرعة. أحسنت, بيان التعظيم, تفخيم الأمر, تفخيم أمر الآخرة, لأنهم لما يعني كان الآخرة كل علم في الآخرة هو علم غيب, فآمنوا واستيقنوا بأمور الغيب, كان هذا عظيما عند الله جل في علاه, لذلك بيّن الله قدرهم وأن اليقين قد امتلأ في قلوبهم بالآخرة. قال وبالآخرة هم يوقنون, ضمير الفصل أيضا يؤكد على أنهم يوقنون. وانظر كيف بديع القرآن, ما قال يؤمنون, قال يوقنون, فاليقين مرتبة أرقى من مرتبة العلم, مرتبة الإيمان, فمرتبة الإيمان نابعة من العلم, ومرتبة اليقين نابعة من العلم الصافي الذي لا يشوبه أدنى ريب, وفيها عين اليقين, أو فيها علم اليقين, فاليقين أعلى مرتبة من الإيمان, فالإيمان مرتبة عليا, وأعلى منها اليقين, وأعلى منها الاطمئنان. أما رأيت أن إبراهيم عليه السلام ما اكتفى بالإيمان ولكنه طلب وارتقى إلى الاطمئنان واليقين عندما قال ربي أرني كيف تحيي الموت, قال أولم تؤمن, ماذا قال؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن هي مرتبة فوق مرتبة الإيمان, فاليقين مرتبة أرقى من مرتبة الإيمان, وهذا اليقين يكون بالعين, يكون العلم, العلم النظري يؤدي إلى الإيمان, ثم النظر العين, عين ما يعلمه إذا رآه بعينه يعطيه إيمان فوق الإيمان فيرتقي إلى اليقين. والدلال على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا, قال المخبر ليس كالإيش؟ كالمعاين, الخبر ليس كالمعاينة. والدلال على ذلك واضحة جدا في قصة موسى عليه السلام, لأن الله جل وعلا لما أوحى إليه أنه قد فتن قومه وأنه أضلهم وقد اتبعوا السامري, ماذا حدث؟ كان بيد موسى الألواح, فما ألقى الألواح, سمع ذلك وهو يصدق ربه جل في علاه وأن القوم قد فتنوا وأنهم اتبعوا السامري, لكن لما ذهب ورأى رأي العين أنهم قد عبدوا العجل, ماذا حدث؟ ألقى الألواح, ألقى الألواح وكسرها, ألقى الألواح وأخذ بلحية أخيه يجره إليه وبرأس أخيه يجره إليه, فقال السلام ليس المخبر كالمعاينة. لذلك يقول الله جل وعلا وبالآخرة هم يوقنون, وهذا من أعظم المدح لهؤلاء لأنه قدم لهم أولا صفات هي التي ارتقت بهم إلى اليقين, فمن رام اليقين الذي هو أرقى من الإيمان فعليه أن يتحلى بمثل هذه الصفات, يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, ويؤمنون بالغيب هي الركيزة, حسن الظن بالله لا يكون إلا بالإيمان بالغيب, اليقين في الله لا يكون إلا بالغيب, التوكل على الله لا يكون إلا بالإيمان بالغيب, فهي الركيزة لكل خير. فلذلك وصفهم الله جل وعلا وسماهم الإيمان بالغيب, إقامة الصلاة, إيتاء الزكاة, وأيضا يؤمنون بكل ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم, ويؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بالرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا قبل النبي صلى الله عليه وسلم, لذلك ارتقوا مرتقا صعبا وصلوا إلى درجة اليقين. ومرتبة اليقين كما قال علماؤنا اليقين له مراتب ثلاثة, علم اليقين, وهذا العلم الذي لا يشوبه أدنى ريب فوق العلم الآخر, وعين اليقين, وحق اليقين. أما علم اليقين, علم اليقين أن تعلم كما قال بعض علمائنا عشان يسهل المسألة لنا كابن القيم, قال انظر إلى الجنة, الجنة أنت تعلم أن هناك جنة وقد خلقها الله جل في علاه, وأن هذه الجنة مستقر للصالحين المتقين الأتقياء الأخفياء, وأن هذه الجنة فيها الحور العين وفيها أنهار من لبن وعسل, وأن فيها الثمار والأشجار وفيها المتعة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت إلى آخر الحديث. الغرض المقصود هذه الجنة أنت تعلم عنها الآن, ولذلك أنت تصلي وتقيم الليل وتزكي وأنت تطيع الله لك علاه قدر إمكانك تكف عن المعاصي من أجل هذه الجنة, والخوف من النار يدعو لنا رغبا ورهبا. واطرح من قال ما عبدتك لجناتك ولا خوف من نارك, هذا كلام مطروح, هذا كلام لا يمكن أن يقوله عاقل أو يقوله رجل يريد أن يتقرب إلى الله جل في علاه مثل ما تقرب الأنبياء, قد قال الله جل في علاه يدعوننا رغبا ورهبا. إما قائل هذا القول أفضل من الأنبياء والرسل وإما أنه قد حاد عن الطريق السديد. ماذا تفضل؟ حاد، لأن الله جل وعلا قد بيّن في كتابه أن هؤلاء هم أفضل البشر، قال عنهم يدعوننا إيش؟ رغبا ورهبا. أنت تفعل ذلك رغبا ورهبا لله جل في علاه بعلم اليقين فقط. أما إذا وقفت بين يدي الله جل في علاه مثلا يكشف الغطاء ولترى الصحف فسترى الجنة عندما وأزلفت الجنة للمتقين تأتي، والنار عندما تأتي أيضا ستراها عين اليقين، سترى النار بما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وترى الجنة أيضا بما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من الله علينا وعليكم، اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنان واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات يا رب العالمين. فإذا دخلت الجنة بجوار رب العالمين جل في علاه، فإذا دخلت الجنة فأنت الآن في حق اليقين. كما يقال لك التفاح، تعرفون التفاح ولا ما تعرفون؟ التفاح لونه أحمر أو أصفر، المهم أعطاك لون التفاح وطعمه حلو. أنت الآن أتيت بمقدمات علمية، التفاح لونه أحمر جيد، الثاني أنه طعمه إيش؟ مر كالحمض ولا حلو؟ حلو الحمد لله. تأكله رويدا رويدا، لا تفعل مثل ما يفعل قطره، رويدا رويدا. فعندك مقدمات علمية، فهذه مقدمات علمية. أنت الآن التفاح عمال تتهيأ في التفاح وتتخيل في التفاح، وانا اعرف لو ما كانش فيه تفاح عند قطره الليل بطوله سيبين يعني يجلس يتفكر في علم التفاح، هو فيه كذا وكذا وكذا مقدمات، عمال يرسم في مخيلته هذا التفاح حتى ياتيه رجل بتفاح ويقول ارح نفسك لا تتعب نفسك بالتفاح خذ التفاح. فراها، فلما راها نقول ده ايش؟ الاول كان علم يقين، ما فيش ما في أدنى شوب لأنه كان صادق الذي وصف له هذا الوصف الدقيق. فلما رآها صارت عين، فلما أكلها صارت إيش؟ حق يقين. هذه مراتب اليقين. قال الله جل في علاه وبالآخرة هم يوقنون. الآن في هذه الدنيا علم يقين، عندما نقف للحساب ستكون عين اليقين، عند الدخول إلى الجنان نسأل الله جعلنا جميعا منهم تكون حق اليقين. قال وبالآخرة هم يوقنون. وانظر إلى الختام العظيم في هذه الآية، قال هم يوقنون، هذه في هذه الآية واضحة جدا أنهم ما أقاموا الصلاة ولا آتوا الزكاة ولا سارعوا في الخيرات وهم لها سابقون، إلا لأنهم استيقنوا بأنهم على أعمالهم سيحاسبون، وأنهم بين يدي الله جل في علاه أن الله سيسألهم عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل. لما استيقنوا عملوا، لكن لما شك الآخر وارتاب تقاعس لا يذكرون الله إلا قليلا. فهؤلاء المنافقون لما دب الريب في قلوبهم والشك ما قاموا لله جل وعلا حق القيام، ما آتوا الزكاة، ما أقاموا الصلاة، ما فعلوا مثل ما فعل الذي استيقن في الآخرة. لذلك قال علماؤنا، وهذه الآية العظيمة تبين لنا محور الأعمال هو القلوب، وقوة الإيمان أو ضعف الإيمان القلوب. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قال الله جل في علاه أولئك على هدى من ربهم. قال أولئك هذه إشارة للبعيد، قال الله جل في علاه أولئك، فهذه إشارة للبعد مع أنهم أقرب ما يكون لله جل في علاه. فقال علماؤنا هذه الإشارة للبعد دلالة على علو منزلة أهل الإيمان عند الله جل في علاه. يا لها من نعمة ويا لها من كرامة ليست بعدها كرامة. إذن إن كنت مدفوعا بالأبواب فلا تحزن ولا حسرة عليك، فأنت عند ربك عظيم، وأنت عند ربك مبجل، وأكرم خلق الله على الله هو الموحد. لذلك أنت ترى بعض الذين لا يعقلون مثل هذه المسائل يقولون لا والله هذا الكافر أفضل من هذا المسلم، أعوذ بالله من الخذلان، أعوذ بالله. ولو قالها يفضله دينا كفر، ولو قالها يفضله عملا قلنا والله قد كنت من الأغرار في شيء واحد، ما هو؟ أنك أصلا فضلت الكافر الذي يكفر بالله جل في علاه ويسب الله ليل نهار على الواحد الذي يوحد الله جل في علاه. أرأيت كيف منزلة هؤلاء عند الله جل في علاه؟ هؤلاء أولياء الله جل في علاه، فكيف تعادي أولياء الله جل في علاه؟ فكيف تنتقص من قدرهم؟ فكيف تتهمهم اتهامات باطلة؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، حرب الله جل في علاه لا هوادة فيها بحال من الأحوال. لذلك الله جل وعلا يشير هذه سعادة ليست بعدها سعادة. لو وقف المؤمن مع هذه الآية والله لكفته، لا يستطيع أن يشكر ربه جل في علاه على مثل هذه الآية، لأنه أشار عليهم بالبعد لعلو منزلة أهل الإيمان عند الله جل في علاه. من كان الله معه فمن عليه، من ورد أن له المكان عند الله جل في علاه والحظوة فممن يتمنى أن تكون له الحظوة عنده. الله جل في علاه يثني عليك أنت في الملأ الأعلى، الله جل في علاه يغار عليك أنت أن تعصيه، الله جل في علاه يحفظ حياتك أنت، بل حياتك أنت لها الكرامة عند الله جل في علاه لأنك ليل نهار توحد الله جل في علاه. لذلك انظر إلى كرامة الله في الدنيا قبل الآخرة لأهل الإيمان، أشار عليهم بالمنزلة العليا لعلو مكانتهم عند الله جل في علاه. أولئك للبعد، هذه كما قال علماؤنا هذه دلالة واضحة جدا على علو منزلة أهل الإيمان من الرب الرحمن جل في علاه. طاف ابن عباس وهذه ورد مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف بالكعبة فقال أنت الكعبة، شرفك الله وعظمك وحرمة دم المسلم عند الله أشرف منك وأعظم. بل في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تكالب أهل الدنيا أهل السماوات وأهل الأراضين على قتل أو سفك دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي، لما كانت المؤمن المسلم الموحد عند الله جل في علاه. فكيف تزدريه؟ فكيف تعاديه؟ فكيف تنصب له العداوة؟ وقد قال الله جل في علاه من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. أتريد عداوة الله جل في علاه؟ أهل الإيمان هم أهل الخير، هم أهل البركة. انظر كيف كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون قدر أهل الإيمان. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا مر بالقصور والحور استدار بوجه، استدار بوجه عن هذه الدنيا وما فيها، وقال قرأ قول وذهب إلى أهلي فأقامها فوغزاها فوكزاها فقال قومي اتق الله قومي فصلي، ثم يقرأ قول الله جل في علاه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه أو رزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، لا نسألك رزقا نحن نرزقه، والعاقبة للتقوى. الغرض المقصود أهل الإيمان أهل خير وأهل بركة، وإن من سعادة المرء ألا يصاحب إلا المؤمن وألا يأكل طعامه إلا التقي، فهؤلاء هم الذين يقربون عند ربهم جل في علاه، وهؤلاء الذين يسعدون بانضوائهم تحت رواية أو راية النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك إشارة كما قلنا لعلو منزلتهم ومكانتهم عند الله جل في علاه، أولئك على هدى من ربه. قال على هدى وهو يريد الوصف، الله أعلم، يعني هذه جاء بالمصدر لا بالوصف، يعني هم مهتدون، فجاء بالمصدر هنا للفتة عظيمة جدا أريدها أخذها. قال أولئك على هدى، سنبين مراتب الهداية الآن، لكن أنا أريد الآن الصحيح أن هذه في وقتها نقول أن لو قراءة تفسيرية أولئك هم المهتدون يصفهم الله جل وعلا بإيش؟ بالهداية، فوصفهم هنا جعل المصدر مكان الوصف. لما؟ هو أنا العلماء يقولون المصدر في هذا الباب جاء لدلالة على الاستمرارية، يعني إيه؟ يعني هم على هدى الحين وهم على استمرار هدى ويختم لهم بالهدى، هذه إشارة أعظم ما تكون على أن هؤلاء قد كتب الله لهم الختام بالهدى. مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتن كمواقع القطر تأتي تطرى يمسي فيها المؤمن يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا يمسي كافرا والقلوب بين يدي الله جل في علاه يقلبها كيف يشاء. لما أتى بالمصدر قال هذا هو الثبوت، استقرار، استقرار الهدى واستمرار الهدى. أنت في كل يوم خمس مرات في خمس صلوات فقط في الفرض دون النافلة تقول الله اهدنا الصراط المستقيم، تتمنى الهداية، وأنت في الأولى اهدنا فقد هداك الله جل في علاه، الثانية لما تتمنى الثبوت والاستقرار، ثبوت الهداية، هنا الله جل وعلا قد أتى لك بها، هنا انت حليت بهذه الصفات فأنت الذي قد وسم الله لك وختم لك بهذا الخير، فأنت على هدى، على هدى يعني أنت الآن على هدى وتستمر على هذا الهدى ويختم لك بالهدى. هذا اللفتة الأولى في قول الله جل في علاه على هدى، أتى بالمصدر مكان الوصف للدلالة على استمرار الهداية، دلالة على استمرار الهداية. وانظر هنا إلى اللفتة العظيمة، قال أولئك على الاستعلاء بمعنى أنهم قد استوعبوا الهدى بأسره دقيقه وجليله كبيره وصغيره، الأصل منه والكمال والفرق. قال أولئك على هدى، والهداية أو الهدى هي الهداية، والهداية من الله جل في علاه. الهداية مراتب أربعة، هداية عامة وهداية خاصة وهداية أخص الخاصة، وهذه في الدنيا الثلاث والرابعة في الآخرة. أما الأولى الهداية العامة هو أن هدى المرء كيف يأتي زوجه، وقد وصلنا ذلك قبل هذا. والهداية الثانية هداية بيان ودلالة، وهذه عامة في كل البشر في الإنس والجن في كل المخلوقات الذين خلقهم الله جل وعلا للتكليف، قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالهداية الثانية هذه هداية بيان وهداية إرشاد، يبين لهم الله جل وعلا الطريق القويم والطريق المستقيم والضرب المعوج الذي هو طريق الشيطان الرجيم. قال الله جل وعلا وهديناه النجدين، وقال الله جل وعلا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هذه الهداية الثانية هداية البيان والدلالة والإرشاد، وهذه وكلها الله جل وعلا للأنبياء وللرسل، وبعد رسول الله وكلها الله للعلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حظوة ليست بعدها حظوة للعلماء الذين ورثوا الأنبياء فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين مكانة العلماء، قال فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم، إنما العلماء هم ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن الهداية الثانية للأنبياء، ثم بعد ذلك لمن أخذوا هذا الحظ الوافر من الأنبياء وهم العلماء الذين قد توكلوا بنشر هذا الدين للبشر أجمعين لتعبيد العباد لرب العباد جل في علاه. وقد قال ابن عيينة خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس، هذه الهداية الثانية. أما المرتبة الثالثة، الهداية الثالثة هذه الهداية الخاصة بالله جل في علاه، هي هداية القلوب، هداية التوفيق، هداية التسديد. هذه الهداية لا تكون لأحد قط، هي لله جل في علاه. وهذه التي قالها الله جل وعلا بعدما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمه فقال يا عم قل كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فقال فلم يؤمن بالله جل في علاه، فقال الله جل في علاه إنك ومات على الكفر. قال الله جل وعلا أوحى إلى نبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء، إنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق والتسديد. أما هو الله جل وعلا قد أمره أن يهدي الناس إلى الصراط المستقيم عن هداية البيان والدلالة. أما الرابعة، المرتبة الرابعة في الآخرة، هذه الثلاثة في الدنيا، أما الرابعة ففي الآخرة، وهي هداية الأخيار الأبرار إلى جنات ونار في مقعد صدق عند ملك مقتدر، عندما قال الله جل وعلا والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بلهم. سيهديهم بعدما قتلوا ودخلوا الجنان، يهديهم إيش؟ إلى مواقعهم في الجنان، كأن المرأة يدخل إلى بيتي أو إلى قصري كأنه يعرفه كما يعرف بيته الذي كان في الدنيا. فالهدايات هذه هدايات مراتب أربعة، والمقصود بها هنا هو أنهم على هدى من ربهم الهدايتين، المقصود هنا بالهدايتين بالأخص. يعني الثلاثة قد استقرت، الهداية العامة استقرت في كل أحد مخلوق، أما الهدايتان الهداية ذات البيان والدلالة والإرشاد، يعني العلم هؤلاء استوعبوا هذه الهداية، والهداية الأخرى قد نالوها من الله جل وعلا، قد نال هؤلاء هذه الهداية من الله جل وعلا فقد وفقوا وسددوا، لذلك ختم الله الختام المسك لهم بأنهم من المفلحين، قال وأولئك هم المفلحون، دلالة واضحة جدا على أنهم قد عبدوا الله على بصيرة. لابد أن تعلم أن هداية التوفيق لابد لها من وسيلة، ووسيلة هداية التوفيق هداية البيان، هداية العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقلنا قاعدة مهمة جدا عند العلماء، من تعبد لله على جهل ضل وأضل، ومن تعبد لله على علم نجا وفاز ما خاب وخسر. وقد قال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، لذلك قال البخاري بوب بابا عظيما فقال باب العلم قبل العمل، العلم قبل العمل. فهنا نقول هداية العلم هي لهم، فقد هداهم الله جل وعلا، والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن التقوى تفرق بين الحق والباطل كما قال الله جل في علاه واتقوا الله ويعلمكم الله. الأوضح من ذلك دل على أن التقوى تستجب العلم في سورة الأنفال، ها الآية قال الله جل وعلا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل. وقد ورد في بعض الروايات والإسناد فيه ضعف، لكن نستأنس به الآن مع الآية، أن أنس بن مالك دخل على عثمان، وعثمان كان يخطب الناس فنظر إلى عيني أنس فقال ما لي أرى أعينا قد زنت، يعني قد زنت عشان ما تنطحش أحد ويخرج الآن يقول الآن الصحابة يسب بعضهم بعض حاشا لله، يعني كأنه إيش وقع في أول وهلة بصروا على شيء من مثلا أما كانت مكشوفة الشعر أو غير ذلك، فقال أوحي بعد رسول الله، وطبعا هذه مش ما في إنسان معصوم كله ابن آدم خطاء، فقال أوحي بعد رسول الله، فقال عثمان لا، لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن. الحديث فيه ضعف لكن نقول نستأنس به بأن الله جل وعلا يعطي فراسة تكون لأهل التقى وأهل الإيمان، أولئك على هدى من ربهم العلم والتفريق بين الحق والباطل والبصيرة والهداية الثانية التي هي المكافأة العظيمة هداية القلوب والتزديد والتوفيق من الله جل في علاه. وهذه الهداية كما قلنا استوعبوها لأن الله جل وعلا وصفهم قال أولئك على الاستعلاء، دلالة واضحة جدا أنها تمكنت من قلوبهم، وهذه لا تكون كما قلنا إلا لمن أتى بالفرائض وأتبع الفرائض النوافل، وفسرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح جدا في الصحيحين، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه الفرض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، درجة المحبوبية الدرجة الأولى درجة المحبة، وهذه أفلح وندى من أتى بها، لكن الأرقى والأعظم هي التي تعصمك من الفتن، وإن فتنت فأنت تؤوب وترجع إلى ربك جل في علا وتسدد بعد ذلك وترتقي إلى منزلة علا لا تسقط منها أبدا، درجة المحبوبين حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. هذا ما قيل إلا في من أتى بالفرائض وأتبع الفرائض النوافل. لذلك قال أحمد بن حنبل لما قالوا له على رجل يعتاد ترك الوتر قال هذا رجل سوء، وقال بعضهم لا يقبل شهادته، فقال الله جل وعلا حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به ورجله التي يمشي به. قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأوعذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله، وترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. الغرض المقصود قال كنت سمعه الذي يسمع به، في رواية قال فبي يسمع وبي يبصر، فأنت موفق مسدد لا تسمع إلا ما يرضي الله لا في ولا، وتحيد عن كل بدعة وكل ضلالة وعن الخنا وعن الغنى وعن كل شيء يلعب بقلبك، وأيضا لا تبصر إلا ما أرضى الله لا في ولا. لكن كل ابن آدم خطاء وسيقع في الزلات والسقطات والهنات، تقول نعم من ذا الذي له الحسنة فقط، من ذا الذي لم يزل قط، لكن نقول توفق بعد ذلك، يوفقك الله للتوبة حتى إذا كانت التوبة كنت في منزلة أعلى من المنزلة التي كانت سابقة لك. كل ذلك في كلمة واحدة، على هدى، على هدى من ربهم. وانظر إلى المناسبة، قال على هدى من ربهم، فيها لفتات. الأولى أن الهدى لا يكون إلا من ضال إلا في علاه، وهذه هداية التوفيق والتسديد. لذلك صباح مساء ليل نهار كل عبد لابد إذا نظر إلى مفتون قال أعوذ بالله، ما يذهب بسيف البطار عليه ويقول أنت كنت في خير وعافية ثم أنت الآن من الفسق والفجور بمكان، أعوذ بالله من الخزدان. ومن دراك أنك ستنجو من هذا؟ القلوب بين إصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. المفتون يمكن أن تكون أنت المفتون بعد، وهو يرجع إلى ربه لأن في علاه، وأنت الذي يختم لك بالفتن. ولذلك تعلم أن التوفيق والتسديد وأن الهدى وأن النعمة لا تكون إلا من الله جل في علاه. لذلك أضاف قال هدى من ربه، الهداية حق الهداية لا تكون إلا من الله جل في علاه، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال داود عندما أوحي إليه على شكر الله جل في علاه كيف أشكرك، قال كيف أشكرك والشكر نعمة منك تستوجب أو تستلزم الشكر، قال الآن شكرتني علمت أن الفضل كل الفضل من الله جل في علاه. وهذا الذي حير بعض عقول العلماء عندما سمعوا شيخ الإسلام ابن تيمية ويقول ما مني شيء ما بي شيء ما لي شيء ما فعلت أنا هذا مني، الكل من الله جل في علاه، الله أوزع في قلبي فعل الخيرات ثم وفقني لفعل الخيرات ثم سد عني باب الطالحات فجعلني أسير على ضرب الصالحين في فعل الصالحات. هذا الصحيح الذي يتدبر هذا الأمر يعلم أن الهدى هدى لا يكون إلا من الله جل في علاه، يجره ذلك لأن يكون أفقر ما يكون إلى ربه جل في علاه. صباح مساء يدعو الله ألا يفتن في دينه، صباح مساء ألا يقلب قلبه. وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه كثيرا ما يبين لنا فعلا وقولا، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. وكان دائما إذا أقسم قال لا ومقلب القلوب يذكر نفسه، وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ومصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. أولئك على هدى من ربهم. المناسبة الثانية العظيمة أن الهدى لا يكون إلا من من إلا من الله، فقال من ربهم ما قال من الله، قال من ربهم، مناسبة عظيمة جدا لأن هذا المقام مقام ربوبية، الإعطاء والمنع والإحياء والإماتة بيد الرب الجليل جل في علاه، هو المعطي المانع، هو المبدي المعيد، هو المحيي المميت، هو القابض البسط، هو الخافض الرافع سبحانه جل في علاه. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أدب مع الله حتى يبان لك إذا أردت أن تبتهل لربك جل في علاه فخذ الاسم المناسب لما أنت فيه من حال تريد أن تدعو الله جل وعلا وتتضرع إليه به. أولئك على هدى من ربهم، وخصهم أضافهم له من ربهم هم، هذه الإضافة أيضا إضافة تشريف. انظر إلى علو منزلة المؤمنين عند ربهم جل في علاه، أولئك للبعد العلو المنزلة، ثم من ربهم أضافهم إليه جل في علاه خاصة دلالة على التشريف والتعظيم والقرب من الله جل في علاه. أما قلنا بأن الله جل وعلا عندما قال روح الله قال إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من أضافه إلى الله جل في علاه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وكلمته أضافه إليه جل في علاه. قلنا هذه الإضافة إضافة الأعيان إلى الله جل في علاه إضافة إيه؟ تشريف. فهنا انظر أضافهم إليه تشريفا وتعظيما لهم، يا لها من سعادة ويا لها من كرامة ليست بعدها كرامة لأهل التقى والعرفان لأهل الإيمان لأهل الصالحات. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. قال أولئك على هدى من ربهم سبحانه وتعالى. وإن كانت العطايا والعطايا من الله جل في علاه فمن يذل، هذا أيضا طمأنة لقلوب هؤلاء المؤمنين. من الذي يصل إلى هذه الدرجة؟ من تحلى بهذه الصفات، يؤمنون بالغيب، يقومون الصلاة، هم مما رزقناهم ينفقون، يؤمنون بما أنزل عليك ومنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون. هؤلاء الذين فازوا بهذه المكافأة العظيمة، أولئك على هدى من ربهم، أولئك على هدى من ربهم أيضا فيها طمأنينة لأهل الإيمان. ما دام الله هداهم فمن يضلهم؟ من كان الله معه فمن عليه؟ من كان الله له فمن ممكن أن يتكالب عليه؟ إن كان الله جل وعلا والذي يحرسك، إن كان الله جل في علاه والذي يهدي قلبك والذي يوفقك ويسددك، من بين أقطارها يستطيع لك شيء؟ من كان الله معه فمن عليه؟ ولذلك يبين الله جل في علاه أن الهداية والإضلال بيده، وأن الله إذا أضل عبدا أضله على علم. هذه أولا حتى نبين أن هذه عن علم الله جل في علاه وعن حكمة عظيمة لا مظلمة بحال من الأحوال. ومن أضله الله لا يمكن أن يهدي بحال من الأحوال، ومن هداه الله ولو اجتمع من بين أقطارها لإضلاله فلا يكون. شوف انظر إلى هذا الفوز العظيم في هذه الآيات الكريمة، سبحانك ربي سبحانك ما أعظم شأنك، في كلمات يسيرة يمتلئ القلب إيمانا ويقينا في الله جل في علاه. فإن هداك الله جل في علاه لا مضل لك، وهذا الذي قاله جل وعلا تصريحا في آيات أخرى. قال الله جل وعلا: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فمن يهدي الله جل في علاه، لو تكالب أهل الأرض بأسرهم لا يمكن أن يضلوه بحال من الأحوال، لأن الله هو الذي هداه. ومن أضله الله لا يمكن، لا يمكن لأحد أن يهديه ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كتب الله على أبي جهل، قد كتب الله على أبي لهب، قد كتب الله على أبي طالب الختام بالكفر، وما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهديه بحال من الأحوال. وكان صلى الله عليه وسلم يتردد عليه ويقول: يا عم قل كلمة واحدة أحج لك بها عند ربك جل في علاه، وما قال هذه الكلمة. من أراد الله جل وعلا أن يضله فلن تجد له وليا مرشدا بحال من الأحوال. قد قال الله جل وعلا: أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ أن لكم ذلك. القلب ليس بأيديكم، فالقلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين إصبع من أصابع، بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. فأيما قلب أراد الله جل وعلا أن يزيغه أزاغه، وأيما قلب أراد الله جل وعلا أن يقيمه أقامه. ولا غالب لله بحال من الأحوال، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أولئك على هدى من ربهم. ثم ختم الآيات الكريمات في الكلام على المؤمنين الخلص، قال: وأولئك تأكيدا. هذا جاء على التأكيد لعلو مرتبة هؤلاء المؤمنين وعظمة مكانتهم وخطر مكانتهم، وهم أكرم خلق الله على الله جل في علاه. أعاد الإشارة مرة ثانية بالبعد لبيان وتأكيد علو مرتبة أهل الإيمان عند ربنا الرحمن جل في علاه. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا أيضا التأكيد على أنهم هم المفلحون، وقد ختم الله جل وعلا لهم بالفلاح، وختم الآيات للمؤمنين بالفلاح. وأولئك هم المفلحون. الفلاح كما قال علماؤنا هذه المادة فلام والحاء، قالوا والعين أيضا الشق والفتح. الفلاح هو استقرار الخير، أصل الفلاح هو استقرار الخير. أولئك هم المفلحون، أي قد نجحوا ونجوا وأفلحوا، وقد وصلوا إلى ما طلبوا وفروا مما هربوا. هؤلاء كما وصفهم الله جل وعلا: وأولئك هم المفلحون، استقروا في الخيرات. وإذا قلت استقرار في الخيرات، فاستقرار في الخيرات في الدنيا وفي الآخرة. نعم والله أهل الإيمان يستقرون في الخيرات في الدنيا كما أنهم يستقرون في الخيرات في الآخرة، لكن الفارق البون شسع والفرق واسع بين الدنيا وبين الآخرة. استقرار في الخيرات في الآخرة بالكمال دون أدنى نقصان، أما استقرار في الخيرات في الدنيا فيها ما فيها من الكدر ويشوبها ما يشوبها من الكدر، لأن الدنيا يعطيها الله لمن أحب ومن لا يحب. الدنيا هكذا، الدنيا لا يمكن أن تصفو لأحد بحال من الأحوال، لابد أن يشوب الدنيا من كدر ومن هم ومن غم، لكن فيها استقرار، استقرار القلوب، استقرار الخير في القلب، هذا استقرار قلوب. قال الله جل وعلا: وأولئك هم المفلحون، حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة لا تكون إلا لهؤلاء الذين وصفهم الله جل وعلا بالإيمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإنهم في خير وفي عافية في القلوب في هذه الدنيا، استقرار الخير في القلب في الدنيا. وقد بين الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. الحياة الطيبة المقصود بها هنا إيش؟ الدنيا، فهي حياة طيبة. وأي حياة طيبة؟ ونحن نرى أن الفقر يشوب أهل الإيمان، ونرى أن الضنك يشوب أهل الإيمان، وترك العمل من أهل الإيمان، والضغط على أهل الإيمان، والتنطع والتطرف والإرهاب وكل هذا يوسم به أهل الإيمان. نقول كل ذلك قوارع إيش؟ زوبعة. كلها أمور يعني قل هي بالونات تافهة تنفجر، طالما إذا وجدتها إلى السماء انفجرت وما فعلت شيئا. والقلب مستقر يتلذذ بالأنس بالله جل في علاه وبلطف القرب من الله جل في علاه، ترى قلبه دائما مطمئن، يقول: مالي وللدنيا، كراكب قال تحت شجرة ثم تركها وراه إني أنظر إلى السماء ومن نظر إلى السماء وترك الأرض امتلأ قلبه بالإيمان اشتاق إلى ربي جل في علاه. ومن اشتاق إلى الله أحب الله لقاءه من اشتاق إلى الله أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. فاستقرار القلب بالإيمان. لذلك قال ابن أدهم وغير ابن أدهم قال لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من إيش من لذة العيش ولا لذة الإيمان الأنس بالله ما نحن فيه لجعل دون عليه بالسيوف. هذا قول ابراهيم بن ادهم. نحن نقول الان نحمد الله جل في علاه على الايمان ونسال الله جل وعلا ان يعني يعمق الايمان في قلوب كل مسلم وكل مؤمن وكل مؤمنه وكل مسلمه وان ينجينا جميعا من النفاق ومن الرياء ومن عداوه اهل الدين امين اللهم امين. فهنا يقول الله جل وعلا واولئك هم المفلحون. فلاح القلب في الدنيا واستقرار الخير في القلب في قلب الإنسان في الدنيا وفي الآخرة الفلاح العظيم. ومن الفلاح العظيم أن يتمتع الإنسان بدخول الجنات جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ثم بعد ذلك يتمتع بحور العين ثم يتمتع بأعظم نعمة في الجنات ألا وهي النظر إلى وجه الله. فهذه أعظم ما تكون نعمة في الجنات ومثلها في الدنيا. كيف قال أولئك هم المفلحون؟ قال الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة. ما تقول فلاحا في الآخرة يكون فلاحا في الدنيا. قلنا أعظم الفلاح في الدنيا جوار رب العالمين ثم النظر إلى وجه الله الكريم مثله في الدنيا. هو جيد هذا هو أو أنك إيش تعبد الله كأنك تراه لكن لا نقول على الرؤية. هو نقول أن يستقر في القلب الشوق إلى الله جل وعلا. هذه اللذة التي ليست بعدها لذة. يعني هي جاءت بعض اللحظات لأي أحد منا أنه في لحظات لما خلق ربي اشتاق إلى رقياه واشتاق إلى رؤيته. أقسم بالله لو كان أهل الجنة في نعيم والله ما يداني هذا النعيم والله. لكن لطالما ما تذهب كالريح المعاصي والتفريط والبعد عن الله جل في علاه وحب الدنيا والتعمق في ملذات الدنيا هذه التي تضيعنا جميعا وتضيع قلوبنا ولا تجعلنا نتلذذ ولا نأنس بالله جل في علاه ولا أن يكون القلب قد اشتاق إلى ربي جل في علاه. فإذا قال الله جل وعلا فأولئك هم المفلحون فقد أفلحوا بجوار رب العالمين والنظر إلى وجهه الكريم فقد أفلحوا بالدنيا بالشوق إلى مثل هذا بالشوق إلى النظر إلى وجه الله الكريم. اللهم اجمعنا جميعا في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر نحن وأولياء أمورنا وكل من أحببناه فيك ومن أحبنا فيك ومن كان له فضل علينا. ونسأل الله جل وعلا أن يرضينا وأن يجعلنا ممن يثبت على هذا الدين وعلى هذا الإيمان وأن يختم لنا بالصالحات لا بالطالحات وأن يجعلنا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنات. ثم بعد ذلك انتقلت الآيات إلى الكلام على أهل الكفر الكفر الصريح هذا نفصله إن شاء الله في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.